الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. لك الحمد يا ربنا خلقتنا ورزقتنا وأحسنت معافاتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الحمد كثيرا كما تهب كثيرا. يا ربنا، يا رب، عبدك مذنب قعدت به آثامه فهو الأسير الموثق، إن لم تداركه بواسع رحمة فخساره بين الأنام محقق. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم جرائرا فيها كتاب بالحقيقة ينطق. وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأفضل رسله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبدين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، على طريق التصحيح نلتقي وإياكم، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أيها الأحبة في الله، لازلنا وإياكم في هذه الحلقات المباركة مع شيخ فاضل، هو الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب. فمع مطلع هذا اللقاء أرحب به أجمل وأزكى ترحيب باسمكم جميعا، حياكم الله الشيخ.
مرحبا الله بكم جميعا،
بارك الله فيكم وفي جهودكم.
الله خير من طول.
أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الأسباب التي أدت إلى هذا الفكر، وكانت بمنظومتها وباجتماعها جميعا سببا في تفاقم هذه القضية وفي انزلاق عدد كبير من شبابنا وأحبابنا، والذين ندعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورهم، وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياهم الباطل باطلا وأن يرزقنا جميعا اجتنابه. كنا قد تحدثنا في بعض هذه الأسباب مع شيخنا الحبيب، نستكمل اليوم بقية هذه الأسباب شيخنا. وكنا قد توقفنا عند قضية الولاء والبراء، وتحدثنا حولها حقيقة، وهي في منظومة الذين يريدون أن يقصوا بعض تعاليم الدين الإسلامي، أو أن يخففوا منها أو يهونوا منها، بقضية أن ألا نعلمها، ألا نبينها في مناهجنا التعليمية، لأنها قد تكون سببا في نشوء هذا البلاء. فندخل أو ندلف إلى هذه الحلقة من هذا الباب، ثم نستكمل بقية الأسباب.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
لا شك أن الزعزعة أو الطعن في أصل من أصول الدين، فإن هذا يولد إرهابا آخر ويولد فتنا أخرى. الله سبحانه وتعالى حذر من التنازل عن أي شيء في الدين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومسألة كما تكلمنا في حلقتنا التي قبل هذه، الولاء والبراء يعني حب والبغض، وما من إنسان إلا يحب ويبغض، يحب ويبغض،
على اختلاف الملل والنحل،
على اختلاف الملل والنحل، وعلى اختلاف الأهواء والمشارب. لكن هناك من يحب من أجل حق، وهناك من يبغض من أجل حق، وهناك من يحب ويبغض من أجل باطل. فكل ما في الأمر أننا نريد ضبط الولاء والبراء بالميزان الشرعي، لا بالميزان الذي يريده خصمنا أو غيرنا. ديننا نتلقاه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن سيرة سلف هذه الأمة، لا نتلقاه من قول فلان أو وضع فلان أو
رأي فلان،
يعني رأي فلان أو رأي فلان. الولاء والبراء هذا عروة الله الوثقى، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وفي رواية ونكح لله فقد استكمل الإيمان. فإذا المسألة راجعة إلى أن هذا أمر فطري، الناس جميعا يحبون ويبغضون، حتى الحيوانات، حتى الهوام تحب أطفالها وتحب كذا وتعادي من يعتدي عليها. فسبق أنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في عواطفنا، حبوا فلان وبغضوا فلانا، لأننا ننطلق من ديانة. ديننا فيه البر والإحسان للكفار الذين لا يؤذوننا، وفيه التصدي لمن يؤذينا في ديننا ويؤذينا في ديارنا ويظهر على إخراجنا. ولا يمكن أن احتمل يا فلان أن أضربك وأن أقتلك وأن أسلب أموالك وأطردك من بيتك، وإياك إياك أن تحدث نفسك في قلبك أن تبغضني. هذا كلام
محال،
كلام محال لا يقول أحد. فلكن في الحقيقة نريد يعني الكلام موجه إلى عدة جهات. الذين يريدون أن يتدخلوا في ديننا نقول لهم كفوا، لن تطفئوا نور الله بأفواهكم،
والله متم نور.
نعم. والذين ينصاعون ويخضعون أو يرضخون لهم لسبب أو لآخر نقول لهم اثبتوا، فإن الله ناصر من نصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والشباب الذين يعطون الولاء في غير موضعه والبراء في غير موضعه ويتجاوزون الحد نقول لهم اعتدلوا وتوسطوا،
أحسنتم،
ارجعوا أحسنتم إلى الحد الشرعي في الولاء والبراء. ومما يعاب على بعض شبابنا أنه دائما يميل إلى الجانب الذي فيه الشدة. مثلا عندنا آيات في كيفية التعامل مع الكفار، وعندنا أحاديث في كيفية التعامل معهم، فيه آيات بالبر والقسط إليهم، في أحاديث بعدم الاعتداء عليهم، في أحاديث بالتضييق عليهم. فيأتي بعض الشباب ينتقي من جملة هذه النصوص كلها نص إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى الضيق مثلا. هذا نزعة غير صحيحة. ليش أنا أخذ من هذا كله هذا النص؟ ليش ما أضع هذا النص في حالات وبضوابطه على حسب كلام العلماء وفهم العلماء؟ نحن نفهم الكتاب والسنة بفهم العلماء. لو أننا أصبحنا نفهم الكتاب والسنة بفهمنا نحن ضللنا.
صحيح.
إذا لم يكن لنا علماؤنا، إذا لم يكن علماؤنا مرجعا لنا سنضل. وإذا لم يكن سلف هذه الأمة هم أوتاد وأطناب الخيمة ستسقط. فهناك نصوص للبر والإحسان والتعامل معهم والصلة، والصلة والإحسان إليهم والهدية لهم. في نصوص بهذا، وفي نصوص بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى امرأة يهودية ويعني دعته إلى طعام فأجاب دعوتها. أين التضييق هنا في هذه الحالة؟ أجاب دعوتها، ولخبثها سألت يعني إيش الموضع الذي يعجبه من الشاه، فقالوا الذراع، فأكثرت فيه السم وسمت بقية الشاه. فالشاهد وعندنا نصوص إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى ضيق. لماذا نأخذ واحدا ونترك البقية؟ الصحيح أننا نعمل بهذا في موضعه ومع أهله، وبهذا في موضعه ومع أهله، وبهذا في موضعه ومع أهله. الولاء والبراء أصل من أصول ديننا، لكن لا تجاوز للحد ولا انهزامية حتى نضيع أصل ديننا. إيش يبقى لنا في ديننا؟ طيب يعني المطلوب أن تتعامل بالحسنى، المطلوب أن تتعامل بالتي أحسن، لكن في حدود ما يسمح لك دينك. الحقيقة أننا نرى التجاذبات العقدية والتصرفات الموجودة في العالم في هذا الزمان، نرى أن العقائد هي التي تتحكم فيها.
أحسنت.
وإن كان هناك من يتكلم يقول نحن لا نتمسك ولا ندخل العقائد في تعاملاتنا، غير صحيح.
صحيح.
نرى العقائد حقيقة هي الصبغة الضافية على كثير من التصرفات،
وهي الدافع القوي،
وهي الدافع. نرى كيف يعني اليهود والنصارى كلهم وقفوا مع إسرائيل، وكل الحقوق العربية والقرارات العربية التي للمسلمين في بلادهم ما نظروا إليها ولا التفتوا إليها،
مدفوعة بدافع العقيدة.
العقيدة. فلا نكون نحن في وقت كل يزمجر بعقيدته ويشتد إلى أصله ويجذبه أصله، ونحن ندخل في الميدان ولا عقيدة لنا.
أحسنت.
المطلوب لا إفراط ولا تفريط. وهذه دعوة للوسطية والاعتدال، دعوة للشباب أن يتأنوا في الأمر وأن يضعوا الأمر حده ولا يتجاوزوا، دعوة للحكام ولولاة الأمور ولمن لهم أهل من هم أهل الحل والعقد أن يثبتوا على أمر دينهم. وهناك مسائل خطوط حمراء ما حد يتكلم فيها. لو أحد يتكلم في سياسة دولتي أو طريقتي في التعامل مع رعيتي أقول هذا خط أحمر لا أتكلم فيه. فديني أول الخطوط الحمراء وأعظم الخطوط الحمراء. أنا نفسي فدا لديني، مالي فدا لديني، كل يعني كل ما أملك فدا لهذا الدين. فلا يمكن أن يكون الدين أهون المطالب في نفوسنا وأهون المسائل التي نتكلم فيها، لكن لا إفراط ولا تفريط، فلأن هذه الإنزامية تجعل الشباب يزدادون غلوا وشططا، والانظر ماذا كذا. ونقول للشباب أيضا في هذا الخضم، أنتم كنتم سببا في هذه الضغوط التي وقعت على الأمة، فلما تنازلوا وتقهقروا إلى الوراء قلتم هؤلاء تنازلوا وبدلوا، أنتم كنتم سببا أيضا أو سببا من الأسباب في هذا التقهقر. فالحقيقة نحن نحتاج أن نعالج المسألة من جميع جوانبها. هذا فيما اتصل بقضية الولاء والبراء.
لعلنا نكمل شيخنا بقية الأسباب.
أما بقية الأسباب التي لها تأثيرها في الحقيقة على هذا الفكر، وقد ركزت على مسألة يعني الغلو في التكفير، والغلو في التكفير داء عضال في الحقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وقال من قال لأخيه كافر فقد باء أحدهما. ومن ذلك أيضا حديث عند الطبراني وعند الطحاوي أيضا أن النبي عليه من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله فانسلخ منه، يعني انسلخ من مما كان عليه من قبل من الخير والإقبال والإقدام على الله عز وجل والإقدام على الطاعة، فاعتراه إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى إلى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة فقلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي. هذا حديث جود إسناده الحافظ ابن كثير، هو حديث حسن، حديث حسن. الشاهد من هذا، هذا مما يتخوف النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أقبل على الدين ورؤيت بهجته عليه وكان رداء الإسلام وناصرا للدين وله أنشطة في خدمة الدين، ثم غزاه هذا الفكر. إيش غزاه هذا الفكر؟ اعتراه إلى ما شاء الله فانسلخ من هذه الدعوة، انسلخ منه أي من الدعوة، لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره ورفع السيف وشهر السيف على جاره ورماه بالشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا أحق بالشرك من ذاك. والعلماء كلام في قضية الشرك هنا أو في قضية الكفر، من قال أخي كافر وقد بقى أحدهما إلى غير ذلك، في تفاصيل للعلماء. فالشاهد من هذا، هذا من الأسباب العظمى والبوابات المفتوحة على مصراعيها التي استحلت بها الدماء والأموال والأعراض. هناك من الأسباب أيضا التي يعني كانت يعني سببا في هذا البلاء وفي هذه الفتن التي أحدقت بالأمة، من ذلك أيضا الجهل أو التجاهل لمنهج السلف الصالح في كيفية التعامل مع المنكرات، في كيفية التعامل مع أخطاء الحكام، في كيفية التعامل مع الخلل إذا جاء من الحاكم. وسبق الحديث في هذه المسألة.
شيخنا لعلك تأذن لي حقيقة قبل أن ندلف إلى هذه النقطة. نعم. أنا أريد الحقيقة، دائما يتحدث البعض الحقيقة ونقرأ هذا دائما، بل ألفت في هذا كتب وأقيمت ندوات ومحاضرات حول منهج السلف، وأن يعني منهج السلف هذا ربما مقصود به أنه منغلق على القضية الدينية، وأنه ليس يعني ليس فيه يعني مشاريع للتقدم ولا مشاريع للحضارة، وليس هو طريق سليم إلى كل شؤون الحياة. فالبعض يحجر الحقيقة المنهج السلفي ويقول هذا المنهج السلف الصالح الذي تتحدثون عنه منغلق على ذاته، لا يستطيع، هو فقط محصور في نطاق ضيق، نحن لن نستطيع أن نتجاوز، أنتم تدعون إلى أن نبقى منغلقين عندما تتحدثون عن هذا المنهج. فأنا أريد توطئ حقيقة قبل أن ندرس إلى هذه النقطة، وأعتقد أنه ربما يكون هذا مدخل مناسب. الشيخ
جميل جدا، أحسنت. على كل السلف رحمة الله عليهم، هؤلاء أخذوا بالإسلام من جميع جوانبه، عمروا الدين والدنيا، عمروا الدين والدنيا، والسلف حكموا ما طلعت عليه الشمس وغربت. كيف حكموها؟ كيف حكموا هذه المساحة الشاسعة التي اليوم الواحد منا لو معه قطر من أقطارها فقد يعني أذهبت أيامه ولياليه في متابعة هذا القطر، وكانوا يحكمون ما طلعت عليه الشمس وغربت. كيف كانوا يحكمون هذا وهم منغلقون على أنفسهم؟ كيف كانت لهم هذه الفتوحات ودان الناس بدينهم وساس الناس بسياستهم والمحاكم تحكم بين الناس ويعني إعمار الدنيا من المباني ومن الجسور ومن الكباري ومن السفن إلى غير ذلك على حسب الحدود الإمكانيات المتاحة لهم في ذلك الوقت. والله سبحانه وتعالى خلقنا في الأرض واستعمرنا فيها فناظر كيف نعمل وإن جعلهم في الأرض خليفة، وكيف يكون هذا كله معناه الانغلاق؟ لو كان السلف منغلقين لما اتسعت دعوتهم ولا ما عرفت رايتهم، ولو كان السلف منغلقين لما يعني خضعت لهم الممالك وخضعت لهم الدنيا من شرقها إلى غربها. والناس يعني ما أحد يكذب التاريخ، امتد الإسلام إلى غرب أوروبا، إلى غرب أوروبا، وصل إلى الصين، وصل شمالا يعني كما هو معلوم وجنوبا كما هو معلوم،
وأغلبه ربما وصل بالدعوة إلى الله.
كيف وصل هذا إلا بالدعوة إلى الله عز وجل وبمكارم الأخلاق، وعندما رأى الناس أن ما عليه هؤلاء القوم صالح للدين والدنيا.
أحسنت.
صالح للدين والدنيا.
أحسنت.
وفي زمننا المعاصر مثلا نضرب مثالا بالمملكة العربية السعودية، ها هي يعني تحكم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدته وعقيدة منهج السلف الصالح. ولا أريد أن أقول أن المقصود من هذا أن السعودية ليس فيها شيء من الأخطاء ولا فيها شيء من المنكرات ولا في عندها شيء من الخلل، لا، هذا موجود، هذا موجود عندها وموجود عند غيرها من المجتمعات، بل ربما كان الخلل فيها أقل من غيرها من المجتمعات. لكن أنا أريد أن أنظر بالجملة، الخطأ أن تنظر من زاوية واحدة، الخطأ أن تنظر للعيوب فقط، الخطأ يعني تتجاهل أو تجحد الخير الموجود. السعودية مثلا حكمت كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عاشت في أمن، عاشت في تقنية، عاشت في صحة وعافية، عاشت في إنجازات يعني كل يعني يتمنى أن يكون كذلك. وهناك أناس قالوا لا، احنا لو حكمنا الكتاب والسنة يعني نرجع للعصر الحجري ونرجع إلى كذا إلى غير ذلك، ويعيشون في الفقر ويعيشون في الجهل ويعيشون في الخراب والدمار والفتن فيما بينهم البين، كيف السعودية في أي مكان تنام آمنا؟
الحمد لله.
حقيقة أن تحكيم كتاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام والرجوع إلى طريقة العلماء وسلف هذه الأمة هو خير الدنيا والآخرة. لأننا نقول للذي يقول هذه المقالة سؤال، هل السلف هؤلاء سلف صالح أو طالح؟ سيقول سلف صالح. طيب صالح لماذا؟ لأنه على الحق ولا على الباطل؟ فيقول على الحق. نقول له الحق هو ماذا؟ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أم غيرهما؟ حق حقا يتبع، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يقول كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هل كتاب الله وسنة نبيه منغلقان؟ هل كتاب الله وسنة نبيه ما يصلحان للدنيا؟ ألا يصلحان لديننا ودنيانا؟
بلى.
هكذا. إذن نأخذ بتسلسل، السلف هذا الذي تكلم عنهم السلف هم قوم صالحون أو قوم مفسدون؟ وإذا كانوا صالحين فبأي شيء صلحوا؟ وإذا كان شيء الذي أصلحهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهل أنت طعنك فيهم يلزم منه في النهاية أن تطعن في الكتاب والسنة؟ هذا يعني جوابا على السؤال الذي تفضلتم به.
بارك الله فيكم.
فأقول نرجع إلى موضوعنا، الجهل أو التجاهل لمنهجية السلف الصالح في كيفية التعامل مع المنكرات، في كيفية التعامل مع الأخطاء ومنها الحكم بغير ما أنزل الله كما هو شائع في بعض البلدان. هذا الخروج عن هذه المنهجية يفضي إلى هذه الفتن. السلف الصالح كانوا يعني يقابلون هذا بالنصيحة، والنصيحة السرية، لأن النصيحة السرية فيها خير للناصح والمنصوح وللشعب. أما الناصح ففيها ابتعاد عن الرياء والغرور وعن أن يقول أن فلانا قال بكذا وقال كلمة حق وأن فلانا جرى على يديه من الخير كذا أو كذا. وفيها أيضا للمنصوح، يعني إذا كلمته في ملأ فقد فضحته في الجملة، هذا في الجملة في الحقيقة. وإلا قد ورد عن بعض السلف أنه يعني أنكر علنا كما في قصة أبي سعيد الخدري مع مروان في إخراجه المنبر في يوم العيد أو غير ذلك، لكن هذا محمول على أنه يعلم أن مروان لا يعني لا يؤدي ذلك إلى حصول فتنة. أما إذا كان الإنكار العلن يؤدي إلى فتنة وهو الأصل في هذا، الإنكار العلني الأصل فيه الفتنة إلا النادر. فيه أيضا يقابلنا ذلك بالتعاون على البر والتقوى، في أشياء إن شاء الله بشيء من التوسع نتكلم عنها في فصل العلاج والكلام على العلاج. فالجهل أو التجاهل لمنهج السلف سبب خطير أيضا من أسباب هذه الفتنة.
أحسنتم.
أيضا من جملة الأسباب التي يعني أفضت إلى هذه الفتن وإلى يعني وشجعتها سبب آخر، وهو الطعن في كبار العلماء. خلاص ما عاد في مرجعية، سقطت المرجعية، وأصبح الشباب يعني والعوام يتبعون من يقول لهم تعالوا هنا أو تعالوا هناك. هذا لا بد في كما سنتكلم فصل العلاج، لا بد من الإشادة بمنهجية العلماء وبيان مناقبهم وبيان آثارهم وبيان حاجة الأمة إليهم. أيضا سبب آخر من جملة الأسباب التي في هذا الباب إحداث قواعد تكفيرية غالية لا يسلم منها الفرد ولا المجتمع ولا الحاكم ولا المحكوم، ولا يسلم منها الكبير ولا الصغير. هذا أيضا أسهمت في هذا الأمر. هناك أيضا سبب آخر، وهو وجود غلو بنوع آخر، غلو التصنيف والتشهير بالمخالف والإقذاع والتجديع والتشنيع على المخالف،
والدخول في النيات،
والدخول في النيات، إن هذا ما قصد إلا كذا، هذا عدو الله، هذا يريد كذا، هذا أضل من اليهود والنصارى، هذا أضل من حمار أهله. هذه الطريقة عند بعض القوم الحقيقة، وأنا قد يعني قد حصل بيني وبينهم ردود وسجال في هذه القضايا. هذه الطريقة كانت يوما من الأيام سببا في أن الشباب الذين جاءوا إليهم ووجدوهم بهذه الفظاظة تركوهم، فلما تركوهم نظروا في الساحة فوجدوا الطرف الآخر فذهبوا إليه. وكثير حقيقة من المحللين والذين يدرسون في هذا الموضوع ما تنبهون إلى هذا، غلو في مكان يصد الناس عن سبيل الله، فبدل أن يبقوا في فراغ يذهبون إلى الجهة الأخرى. هذا سبب أيضا من جملة الأسباب، لا سيما أيضا أن هذه الطائفة فيها أيضا طعن في العلماء، وفيها يعني تجديع وتشنيع على كثير من أهل العلم، حتى أسقطوا هيبة هؤلاء العلماء في نفوس الناس، فإذا سقطت هيبتهم أصبح الناس يعني ألعوبة أو لقمة سائغة لهذا.
لعلي شيخ يعني يستوقفني أمر مهم في هذه النقطة تحديدا، قضية حفظ اللسان، ويعني خاصة عند الطعن في العلماء وشناعة هذا الأمر. بعض الناس الحقيقة هو ينظر إلى شخص العالم، لكنه أحيانا لا ينظر إلى قيمة الكلمة هذه ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وكيف أنها تبلغ أثرا بعيدا، خاصة في وقت أصبح الناس يتساهلون، وبعض الشباب يتساهلون في قضية يعني إلقاء الكلمات بشكل عادي بصورة ساخرة، إما عن طريق الكتابات في الإنترنت أو عن طريق بعض المواقع أو في أي يعني مجال من هذا المجال. نريد الحقيقة الماحة سريعة شيخنا إلى هذه القضية.
الحقيقة أن هذا من حصل كثير من الناس، أن لبس عليهم أمر دينهم، فيسمون الغيبة والنميمة، ويسمون يعني الوقوع في الأعراض باسم الجرح والتعديل. هذا من التلبيس باسم الجرح والتعديل، فيترتب على ذلك أنهم يرون أن الذي يفعلونه طاعة، مثل ذاك الثاني الذي يفجر، هذا ينال من الدم وهذا ينال من العرض، كل منهم ينتهك حرمة من الحرمات، لكن ينتهك حرمة الدم لا شك أشد، أشك أشد، لكن هذا أيضا نوع من الخلل لابد أن يعالج. فأقول سلمكم الله، هذه الطائفة عندما تسلك هذا المسلك وتسمي الغيبة يعني والقدح والطعن والتدخل في النيات، أن هذا من باب الجرح والتعديل، وهذا من باب الذب عن السنة والدفاع عن الدين، هذا من التلبيس. هؤلاء يلبس عليهم أمر دينهم إلا من رحم الله. الحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: كنا لا نعد العبادة بكثرة الطاعة من صلاة وصيام، ولكن نعد العبادة بالكف عن أعراض الناس.
أحسنت.
الصلاة النافلة أنت إن تركتها، قيام الليل إن تركتها ما عليك إثم، صيام النوافل إن تركتها ما عليك إثم، وإن كان هذا مفيدا وعظيما لكن ما عليك إثم، إلا أن كلامك في الناس عليك فيه إثم. كنا لا نعد العبادة بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، ولكن بالكف عن أعراض الناس.
أحسنت.
ولذلك كان يقول، حفظك الله، كلمة قبل ما تستوقفني، كان يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي، حتى يأخذ حسناته، لا تذهب حسناته في الخارج، تروح يأخذها واحد آخر أو غير ذلك.
سبحان الله.
فهذا من الفتنة. الطائفة هذه كان لها إسهام، علمت أو لم تعلم، مع أن في الحقيقة الإنصاف يقال أن هذه الطائفة ضد فكرة الخروج على الحاكم، وضد فكرة يعني التفجيرات والاغتيالات، وبقضها وقضيضها تسعى يعني بنياتها ومقاصدها الحسنة، تسعى إلى حرب هذا الفكر، لكنها قد تغذيه من حيث لا تشعر، قد تغذيه من حيث لا تشعر بالفظاظة والعبارات الشديدة والتدخل في النيات والكلام، يعني تكلم على واحد من الدعاة هو يعني اليهود والنصارى أفضل منه، أنا لو عمي أسمعك تقول هكذا أنفر منك، فإذا نفرت منك ورحت إلى الشخص الآخر رأيت كلامه طيبا وحسنا وأنا عمي ما أميز الفروق هذه، وأقول له أنه فلان يتكلم فيك يقول غفر الله لنا وله هداه الله يبارك فيه أخونا ما نتكلم فيه، أقول إذن هذا والله هو الحق مع هذا، كنت سبب بهذا الطريقة خاطئة.
الله المستعان. لعلنا نتوقف شيخنا عند هذا الفاصل ثم نعود لكم. مشاهدي الكرام فاصل قصير نعود بعده إليكم، فابقوا معنا. أرحب بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، نواصل حقيقة الحديث مع شيخنا الفاضل عن أسباب هذا الفكر، هذه الأسباب الحقيقة التي ربما يغفل عنها الحقيقة البعض، فأرحب بشيخنا مجددا.
الله يحييك ويبارك فيك.
نريد الحقيقة أن نستكمل هذه الأسباب التي أدت إلى هذا الفكر و كانت فعلا تغذي هذا الفكر بطريقة أو بأخرى.
بارك الله فيكم. طالما أن هذا الفكر انبنى على يعني قواعد وأسس وأفكار وصارت بعد ذلك يعني عقيدة، فالواجب على أهل العلم أن يقوموا بدورهم تجاه هذا الفكر، وتكون الردود علمية مؤصلة، وتكون الردود واسعة مبسوطة ليست مقتضبة، ليست قائمة على ذم الفكرة أو ذم الطائفة فقط.
نعم.
أن فلان ضل أو الجماعة الفلانية ضل أو غير ذلك، هذا لا يكفي، لأن ما يزيد صاحب الفكرة إلا عنادا وإصرارا، ولكن يناقش بالحجة ويناقش بالبرهان ويناقش بالأدلة العقلية والنقلية، يعني يقال له أنت تقول كذا كذا يلزم على قولك كذا، وتناقش هذه الأدلة. في الحقيقة يجب على أهل العلم في هذا المقام أن يطلعوا بدورهم الفعال، لأنه حصل في سبيل مواجهة هذا الفكر في وقت من الأوقات ردود مجملة ما أثمرت هذه الثمرة المرجوة، ما أثمرت هذه الثمرة المرجوة. فلابد أن تكون الردود مفصلة، لابد أن تكون الردود مستوعبة، لابد أن تكون الردود أيضا ليس الهم فيها الطعن في الشخص أو الطعن في يعني في الجماعة، بقدر ما يكون الهم فيها بيان مخالفة هذه الجماعة لمنهج النبوة. فأشياء كثيرة، عندما نتكلم على قضية التكفير مخالفتهم في باب التكفير أو الغلو في التكفير، عندما نتكلم على مخالفتهم في باب يعني تغليب جانب العنف على جانب الرفق، عندما نتكلم على طريقتهم في تغليب جانب المواجهة على جانب الدعوة وإيجاد فرصة للحوار
أو في التعاملات
في التعامل، وهذا كله من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن جاء ليعتمر وحصل بعد ذلك أن صدتها قريش وأمر أصحابه أن يتحللوا وكان صلح الحديبية، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قادر من أصحابه من حوله من الغضب، كاد بعضهم يقتل بعضا وهم يحلق بعضهم لبعض وهم وقد قاتلوا قريشا قبل ذلك، كان يستطيع أن يستبيح بيضة قريش، ولكن كان يقول للرسل الذين بينه وبين قريش ما جئت لقتال أحد، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة على أن يخلوا بينه وبين الناس. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا، وهذا حقيقة معلم واضح وأصل واضح في المفارقة بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الشباب الذين نحن نتكلم على فكرهم الآن. الشباب كل جانب يؤدي إلى إغلاق الجو وإلى المواجهة وإلى المصادمة بينهم وبين الناس يسلكونه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد كل سبيل يخلو بينه وبين الناس من أجل أن تأتي الدعوة، تدخل الدعوة إلى القلوب بدل السيف، بدل السيف، لكن هم الذين واجهوا. ولذلك كان قال النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يعود إليهم، وقد طردوه، وقد طردوه من مكة، ليش ما رجع إليهم؟ هم كانوا يذهبون إليه، ذهبوا إليه إلى بدر، ذهبوا إليه في أحد، ذهبوا إليه في الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا لصلح الحديبية، إلا ليعتمر مما أثمر في النهاية صلح الحديبية، وجاء للفتح. الأكثر أوقات هم الذين يذهبون، طردوه عليه الصلاة والسلام وهو صابر ويدعو ومع ذلك يلاحقونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما يكلم الشباب بمثل هذه المعالم ويقول لهم يا أبناء أنتم الآن تسلكون مسلكا على خلاف مقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة، الرسول يريد جوا هادي أن يدعو، وأنتم تريدون جوا مغبرا ومعكرا
مشوشا
مشوشا. الدعوة تستطيع أن تصل بالدعوة إلى كل شيء، ليش النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مدة 10 سنين في صلح الحديبية وصبر على مر الشروط وعلى حيف الشروط
التي رأها بعض الصحابة
التي رأها
وجهة نظرها تنازلا
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه جواب إلا أن يقول أنا نبي أنا رسول الله ولن يخزين الله وخلاص، وعند ذاك يعني ما عاد مجال للمناقشة، ومع ذلك كان يريد أن يتفرغ للدعوة. وقريش إذا رأت الناس دخلوا في الدعوة دخلت بدون حرب بدون حرب، أو رأت عدة رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبحت كبيرة دانت وخضعت،
أحسنت،
إما أن تدخل عن رغبة وإما أن تدخل عن خوف من أن يصيبها شيء من هذا. فأقول عندما يقوم العلماء بهذا الدور الكبير، والعلماء جزاهم الله خيرا قد بذلوا الكثير والكثير، لكن أنا أقول الداء عظيم، والدواء إذا لم يكن أعظم من الداء لا يستطيع أن يستأصله.
اللهم استعان.
هذا أيضا سبب أيضا من الأسباب،
أحسنت،
كذلك أيضا من جملة هذه الأسباب التربية الخاطئة عند الشباب، التربية الأسرية، التربية في المسجد، التهييج في المساجد، كذلك أيضا التربية في المدرسة، مدرس ينقل الحصة من حصة رياضيات وحصة لغات ومن حصة علوم وكيمياء فيزياء إلى قضية الكلام على الحكام راحوا جاءوا فعلوا كذا وكذا، هذا يحصل في كثير من البلدان، أن المدرس يكون يعني معقما يعني ملقحا بفكر من الأفكار ثم يجعل الحصة الدراسية في هذا الباب،
سواء كان في باب الغلو أو في الجهة،
سواء في الإفراط أو في التفريط.
أحسنت.
كذلك أيضا لو عنده فكرة أيضا في تشويه الدعاة أيضا يستغل الفصل لهذا، واللي معاه صحيفة يستغلها لهذا، واللي معاه مثلا برنامج يستغله لهذا، هذه مصيبة. الواجب علينا جميعا أن نكون جميعا حريصين كيف ننقذ أمتنا، كيف ننقذ هذه السفينة من الغرق. ما كل واحد منا يذهب يخرقها في من ناحية أو يثقبها في ناحية. فالتربية الخاطئة وأحيانا يجلس بعض أولياء الأمور الوالد أو الأخ الكبير أمام الأسرة وأمام الأبناء ويقول فلان بطل، فلان تكلم بكذا كذا، فلان يوم قتل من رجال الشرطة كذا، فلان طلع في التلفزيون وتكلم وسب الدولة هذه الأشياء. أنا وأنا صغير أسمع والدي يتكلم في هذا ينطبع في نفسي حب لهذه الأشياء، ثم شيئا فشيئا أنظر الناس الذين يسيرون في هذا ألتحق بهم. فهذا نوع من التربية الخاطئة، أن تتكلم أمام أولادك بالكلام هذا في سياق المدح وفي سياق التفخيم والتعظيم، فهذا كله أيضا سبب من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الشر.
أحسنتم.
كذلك أيضا الحدة والتعصب والاستعجال. ما في أحد أغير من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وجاءه ملك الجبال قال، وبعد ما رجع من الطائف قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا ما يريد هذا. قال يعني أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صبره الطويل وطول وبعد نظره وآماله البعيدة في إنقاذ هذه الأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذن وطن نفسه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر على هذا الجيل حتى يأتي من أصلابهم جيل جديد ويعلمه.
وقد حصل هذا،
وهذا حصل، وهذا الله الكبار الموجودين في ذلك العصر ودخلوا ونصروا الدين. فالداعية لابد أن يكون عنده، ما يكون عنده استعجال، ما يكون عنده حدة، يكون عنده طول نفس وطول. والذي ما يصلح اليوم يصلح غدا، والذي ما يصلح السنة هذه يصلح السنة التاليها، وإذا ما صلح أديت الذي علي وهكذا أنا أمرت بذلك، وعلى الله سبحانه وتعالى النتائج ليست علي أنا.
جميل.
يعني أنا مأمور بالعمل ولست مأمورا بالنتيجة.
أحسنتم.
فعندما يتعلم الداعية أن لا يكون، انظر بارك الله فيك إلى يعني الخطط الحملات الصليبية على بلاد الإسلام. لما جاءوا بالسيف، لما جاءوا بالسلاح، لما جاءوا بالمدفعية تصدى لهم المسلمون،
وقفوا في وجوههم.
فيذكرون أن نابليون هو راجع بعدما رجع بهزيمته قال سأتيكم بجيش ليس فيه مدفع ولا فيه سلاح، إنما أتيكم بجيش النساء والقمور.
الله.
فعلا استطاعوا بالغزو الفكري وبالشهوات والشبهات أن يحتلوا فكرنا، ومن احتل فكرك احتل أرضك،
احتل أرضك،
احتلوا فكرنا، فأصبحنا جنودا مجندين نخدم فكرتهم، ويقتل بعضنا بعضا ويضرب بعضنا ويضربون بعضنا ببعض وهم ليس لم يسبهم شيء.
أحسن.
فهذه طرق يجب علينا في مثل هذه الحالة أن يكون عندنا طول نفس في الدعوة، وأن يكون عندنا صبر على المسلمين وتحمل على الأخطاء المسلمين. هؤلاء ميدانون هم إخواننا، لابد أن نصبر عليهم ونعلمهم، ولابد أن ندعو غير المسلم بالتي أحسن، ولابد أن ندعوه بمكارم الأخلاق. كثير من الناس دخلوا الإسلام أيام الفتوحات لما رأوا أمانة الصحابة، لما رأوا عدلهم، لما رأوا عدم ظلمهم وتجاوزهم في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، لما رأوهم يقسمون المال بأمانة، لما رأوهم يجمعون الغنائم ويرسلونها إلى بيت المال ما ينقص من الشيء خرزة واحدة، كما قال عمر إن رجالا أدوا هذا لأمناء إلى غير ذلك. رأوا هذه الأخلاق فدخلوا في دين الله أفواجا، لا بمجرد يعني السيف أو الدماء تقطر منهم. فنحن نحب أن نعيد هذا الفهم الصحيح للإسلام، طول النفس وبعد النظر وعمق يعني الفكرة ووضوح المشروع والهدف.
يا سلام.
وضوح المشروع والهدف.
يا سلام. أحسنتم.
أيضا التعبئة الفاسدة المنغلقة الحزبية التي لا تسمع لأحد ولا يعني تجلس مع أحد، وفقط انظر في هذه السيديهات، انظر في هذه الأوراق، انظر في هذه الملازم، ادخل هذا الموقع فقط، ويبقى الإنسان محصورا على هذا. قد سبق في مجال السابقة أني ناشدت هؤلاء الشباب أن يعطوا لأنفسهم فرصة من التفكير، يعني كما ذكرنا غلام أهل الأخدود لما رأى الدابة قد سد الطريق قال الآن أنظر أمر الرهب أحب الله وأمر الساحر، لا يختلف أحد بأن الرهب أفضل من الساحر، لكن فرصة للتأكد من صحة الطريق.
أحسنت.
فرصة للتأكد من صحة الطريق. والإنسان مهما يكون مخالفا لك ومهما يكون على غلط قد يأتي من بين يعني كلماته كلمة تنفعك في دينك ودنياك. فالواجب أن يعني يعود أنفسهم الاستماع لهذا أو لذاك. هذا مجموع يعني إطلالة سريعة على موضوع الأسباب، بارك الله فيك.
والحقيقة أنه هذا الموضوع يحتاج الحقيقة دائما وأبدا إلى مزيد بسط وندعو الله عز وجل أن تكون الفكرة قد وصلت بمجموعها. إن أذنت لي شيخي ومشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة أنا أريد الحقيقة أن أتحدث عن نقطتين على عجل. الأولى رسالة إلى من يتعرض للعلماء من أجل إسقاطهم، ليس من الفكر الغالي، فقد تحدثنا عن هذا وأسهبنا في هذه القضية وأصبح الأمر جليا معروفا، لكن من الأفكار الأخرى الجافية والتي تريد الحقيقة أن تميع هذا الدين، يتعرضون إلى هؤلاء العلماء، يتعرضون إلى هذه الرموز التي نحن دائما ندعو أنفسنا إلى الجلوس بين يديهم والأخذ عنهم والاستماع إليهم، ثم نشاهد في الصحف في القناة الفلانية هذا التعرض بشكل كبير جدا لهم. فماذا تقول حول هذه النقطة يا شيخ؟
لا شك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، وأن الذين يجعلون العلماء أعداء لهم ويعادون أولياء الله سبحانه وتعالى هذا من خبث القلوب. في كلمة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى، أن هذا من خبث القلوب أن يكون هناك المعاداة لأولياء الله المتقين ولسادة أولياء الله بعد النبيين ألا وهم العلماء رحمة الله عليهم. فهذا يدل على نوايا غير طيبة وخفايا غير مرضية، ونقول لهم اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه،
وقد يكون سببا أيضا في
نعم
نشوء هذا الفكر
نعم
وتطوره.
فالذين همهم إسقاط العلماء حتى يخلو لهم الجو، خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، ويعني يتأتى لهم أن يبثوا سمومهم في أوساط الأمة. الحقيقة أن هؤلاء جهلوا الطريق، العلماء هم ورثة الأنبياء، وإذا كان لا نقول العالم معصوم، العالم لكن يجب أن يبين له خطأه بإجلال واحترام وتقدير، لأن إسقاط العالم ليس إسقاط فرد عادي، العالم هو من ولاة الأمور.
حسنت،
العالم هو من أولياء الأمور
الذين أمرنا بطاعته،
يعني احنا أمرنا بطاعة ولاة الأمور. ولاة الأمور كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، الأمراء في بابهم والعلماء في بابهم، بل الأمراء يرجعون للعلماء ويستشيرون في أمورهم.
حسنت،
العلماء يرجعون إليهم. فالذي يتجرأ على العالم هو يتجرأ على الحاكم، والذي والحاكم الذي يفرح بأن في صحافته يسب العلماء هو لن يسلم من السب أيضا، هو لن يسلم من السب، ما أمسى عند جارك أصبح في دارك. والذين يجرؤون الناس على إسقاط العلماء هم من باب أولى سيسقطون، سواء كانوا باسم الإسلام أو باسم العلمنة أو باسم التطور والحرية أو غير ذلك، كل هؤلاء إذا أسقطنا العالم الكبير فإسقاط من دونه من باب أولى.
أحسنت،
نحن لا نقدس العالم حتى نجعله نبيا معصوما.
أحسنت،
ولا ندنس العالم ونسقطه حتى يكون شيئا معدوما أو لا قيمة له.
أحسنت، وعند وجود الخطأ، أذنت لي يا شيخنا، وجود الخطأ من العالم بالنسبة للرد، أيكون الرد من صنول لهذا العالم، أو أن يكون الرد من شاب صغير يعني ربما يعني لم يتجاوز 20 من عمره، قل أو كثر في هذا، أنا نشاهد هذه القضية يعني موجودة وبشكل ربما يكون قد يكون ملحوظ في بعض أقطار العالم الإسلامي.
هذه البلية يعني التعالم، وإذا لم يعرف الإنسان قدره لم يعرف قدر غيره. والعلماء لو أننا يعني تلطفنا معهم وتأدبنا معهم لاستفدنا من علمهم وخيرهم الذي عندهم. والحقيقة قبل ما أختم هذه الكلمة أريد أن أقول إن سنة الطعن في العلماء هذه قديمة، وهي منشأها الهوى أو منشأ الإنسان بين أمرين، إما سوء الفهم وإما سوء القصد، فإذا اجتمع عليه خسر الدنيا والآخرة. فاتهم الصحابة من أجل إسقاط الدين كما قال أبو زرعة، طعنوا في شهودنا ليسقطوا ديننا، لأن هؤلاء الذين نقلوا الدين. كذلك الطعن في العلماء من أجل إسقاط الدين وإسقاط الأخذ عنهم. قد يقول لك لا إحنا عندنا علماء وكذا وكذا، صحيح هم يربون علماء على منوالهم من أجل أن يفتوهم بما يريدون. والعلماء الربانيون الذين يا أبا أنس لسنا محتاجين في كل قضية نتخذ لنا علماء.
حسن،
لسنا محتاجين في كل قضية نجعل لنا كبار علماء. كبار علماء هؤلاء ما أفرزتهم الأيام والليالي، أفرزتهم المواقف، أفرزتهم السنين والأحداث. فأقول بارك الله فيكم، هذه نوايا الله المطلع عليها، والله الذي سيكفي العلماء شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته، والسب بهذا شيء قديم، وما أضر إلا أنفسهم، وهذه سنة الله عز وجل، ونسأل الله أن يكفينا وعلماءنا شر كل ذي شر وآخذ بناصيته.
شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، ولعلنا إن شاء الله نبدأ في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نتحدث عن طرق العلاج، هذه الوصفة الدوائية التي هي منهج من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يسددنا وإياكم ويوفقنا وإياكم.
شكر الله
لكم يا شيخنا.
شكر الله لكم جميل أخوة.
أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة، أيها الإخوة الشباب، نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إلى أن ألقاكم بإذن الله في لقاء قادم يجمعنا بكم وأنتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.